صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الشبهات الموضوعية هل يمكن تطبيق أصل البراءة عليها أو المناشد تطبيق أصل الاحتياط؟ فيما سبق ذكرنا 4 احتمالات، ونحن قلنا المناسب هو التفصيل، يعني على بعض التقادير المناسب البراءة، على بعض التقادير المناسب، وهذا شيء آخر غير تلك الاحتمالات 4. وقلنا في المقدمة هاي هم نقطة مهمة جدا، خلافنا أيها الأخوة ليس خلافا كبرويا، وإنما هو خلاف صغروي، كلام صغروي، يعني كلنا متفق على أن الشك إذا كان في أصل التكليف فهو مجرى البراءة، وإذا كان في الامتثال مجرى اشتغل. هذا ما في كلام، الكلام وين؟ في الصغرى، يعني في الشبهات الموضوعية الشك يكون في أصل التكليف ويكون في الامتثال. فإحنا نريد نقول أحيانا يكون الشك في أصل التكليف، وأحيانا يكون الشك في الامتثال. شلون؟ هذا نريد نوضح. قلنا الحكم له أمور 3، غيب ومتعلق وموضوع، يعني متعلق المتعلق. في الحالة الأولى إذا كان الشك في القيد، مثل من؟ البلوغ، واحد يشك أنه بالغ أو ليس ببالغ، فإن البلوغ قيد لوجوب الصلاة، وهكذا الزواج قيد لوجوب الصلاة. فإذا شكين هل تحقق البلوغ؟ هل تحقق الزواج؟ هذا شك في أصل ثبوت التكليف، يكون مجرى للبراءة. هذا ما في كلام، هذه شبهة موضوعية في البلوغ، شبهة موضوعية في دخول الوقت في الزواج، مجرى للبراءة. هاي الحالة الأولى قلنا. الحالة الثانية ماذا؟ أن يكون الشك والشبهة الموضوعية تكون في المتعلق لا في القيد. مثلنا لذلك مثالين. المثال الأول مثال الكذب، ما إذا قيل إذا كان الشك في المتعلق قلنا هناك صورتان. الصورة الأولى أن يكون الشك شكا في الاتصال في التحقق، في التحقق الأول التحقق بعدين في المصداق، في التحقق تحقق المتعلق أو لم يتحقق تحقق أو لا يصير بالشبهة الوجوبية، مثل الصلاة صليت أو لا، فإن الصلاة متعلق، ما صليت لو ما صليت بعد ما دخل الزواج جزما دخل الزواج، بس صليت أنا يوم أصل هاي شبهة موضوعية، صليت يوم ما صليت شبهة موضوعية، والصلاة متعلق، هذا شك في من؟ في الامتثال، لأن جزما الوجوب توجه إليه، امتثلت يوم ما امتثلت، هنا الشك في الامتثال فهو مجرى علما للاشتغال، هذا واضح. ومثلنا فرد مثال ثاني وهو من طار على موقف عرفة بالطيارة، وهو واجب عليه ماذا عند الزواج؟ أن يكون في عرفة. إيش أنا ما أدري هاي كينونة في عرفة أو ليس كينونة في عرفة، هذا ليس شكا فيما في أصل توجه التكليف، وإنما هو شك فيما في الامتثال، هذا يصدق عليه شبهة موضوعية أيضا للكينونة للمتعلق. فشكا في الامتثال يكون مجرى للاشتغال، هذا واضح. الصورة الثانية لهذه الحالة الثانية أن يكون الشك في المصداق، وهذا قلنا وين يصير؟ في الشبهة التحريمية. مثلت مثاليا، المثال الأول ما إذا قيل يحرم عليك الكذب، الكذب متعلق، وانا اريد اخبر بهذا الخبر، ما ادري هذا الخبر، اريد اقوله فلان جاء من السفر، ما ادري هذا الخبر صادق او كاذب، اذا صادق حتى اقدر اقوله، اذا كاذب ما يجوز لي اقوله، هنا يجوز لي اقوله وما يجوز لي اقوله، هاي هم شبهه موضوعيه بلحاظ المتعلق. في مثل هذه الحاله قلنا نعم يجوز ان تقول. لماذا؟ لاجل على انه حينما يقال يحرق عليك الكذب يفهم العرف من هذا الكلام ان كان الخبر كاذبا متصفا بالكذب فيحرم عليك، فاذا اتصاف الخبر بالكذب قيد للحرم، وانا اشك في ثبوت هذا القيد فيصير الشك شك في اصلي الحرمة في أصل التكليف. ومثلت مثال ثاني، أنا شوية عندي وقفة في هذا المثال الثاني. المثال الثاني اللي ذكرته إيش كان؟ لا تشرب الخمر. قلت شكيت أن هذا خمر أو ليس في المحاضرة السابقة، إيش قلت أظنه؟ هسه في هذا اليوم اريد اقول هذا المثال ذكرته اشتباها، لكن نحمل اشتباه، بعض مرات الاشتباه مطلوب لان يوضح الافكار احسن، فمحاضرتنا من الان ان شاء الله تعالى هذا. ولكن المثال المذكور لا يخلو من تامل، لأنه إذا شككنا أن هذا السائل خمر أو لا، فالشبهة المذكورة هي موضوعية، ولكن هي موضوعية بلحاظ، لا بلحاظ، بلحاظ الموضوع أي متعلق المتعلق، وليس بلحاظ الشرب الذي هو المتعلق. وكلامنا الآن في الشبهة الموضوعية بلحاظ، بلحاظ ايش؟ المتعلق، وإلا بلحاظ الموضوع بعدين إن شاء الله تجي. ولذلك نبدل المثال المذكور بمثال آخر، يعني نفس المثال نبقيه وهو لا يحرم شرب الخمر، ولكن نفترض أن شخصا زرق الخمر بواسطة الأبرة في الوريد، وشك أن ذلك شرب أو ليس بشرب، إن هذه رواية ظريفة، إن هذه شبهة موضوعية بلحاظ، بلحاظ الشرب أي بلحاظ المتعلق. إذن المثال نفس المثال ما غير، لكن لا لم نفترض أننا اشتبهنا هذا خمر أو ليس بخمر، لا لا أنت لا تقول، بل قل شككنا ان هذا شرب او ليس بشرب، او مثلا واحد ندم الخمر والعياذ بالله واستنشق به، استنشق هذا الشرب او ليس بشرب، هنا شبهه موضوعيه بلحاظ المتعلق. فياتي كلامنا السابق، المناسب هو البراء، ليش؟ لنفس البيان، لأن العرف يفهم حينما يقال يحرم شرب الخمر يفهم منه إن كان الشرب صادقا وللخمر فيحرم عليه، فالاتصاف بكونه شربا أخذ قيدا في التحريم، فعند الشك في صدق الشرب سوف يشك في ثبوت الحكم، فتجري البراءة آنذا. هذا تصحيح لما سبق وهو تصحيح مهم. ثم بعد ذلك نقول ومن خلال هذا يتضح التأمل فيما ذكره الشيخ الناهيني في أجود التقريرات والطين رقم المجلد والصفحة وفي فوائد الأصول. فإنه ذكر، والله شوف مطلب الشيخ الناهي، فإنه ذكر أن الحكم إذا لم يكن له موضوع بأن كان له متعلق فقط كما لو فرض أنه قيل لا تكذب أو يحرم الكذب، فإن هذا الحكم له متعلق وهو إيش؟ وهو الكذب، ولكن ليس له متعلق. من أول إنه إذا فرض أن الحكم كان له متعلق ولم يكن له موضوع مثل لا تكذب، أو كان له موضوع والموضوع محرز مثل لا تشرب الخمر، ونعلم أن هذا خمر جسما ففي مثل هذه الحالة يكون الحكم بالحرمة. المهم هذا، هاي الحكاية اللي قاعد يحكيها الشيخ الناهي، يكون الحكم بالحرمة فعليا وليس مشروطا بشرط، إذ الفار اللا موضوع للحكم أو أن الموضوع محرز التحقق، فحتما الحكم سوف يصير فعليا، وبالتالي الشك سوف يصير شكا فيما في الامتثال، ففي قولك يحرم الكذب بعدما فرض عدم وجود موضوع، فالحرمة فعلية، وحينما تشك شكك يكون في الامتثال لفرض فعلية الحكم. وأضاف في فوائد الأصول هذه الإضافة، قال بل لا تتصور الشبهة الموضوعية في هذا النحو. في هذا النحو يعني شنو؟ يعني إذا الحكم ما إلى موضوع أو إلى موضوع ولكن الموضوع محرز التحقق، إن الشبهة الموضوعية لا يمكن تصورها، وبالتالي يتعين أن يكون الشك شكا، أن يكون الشك شكا في امتثال الحكم الفعلي، فالحكم فعلي ونشك في امتثاله فهو مجرى للاشتغال. هذا حكي الشيخ الناهي. وقد اتضح لك أنه يمكن تصور الشك حتى في مثل لا تكذب، فإن المفهوم من ذلك كما قلنا أن الخبر مشى ما كان كاذبا فيحرم عليك. فالاتصاف الخبر بالكذب قيد، قيد فيما في الحرم. فبالتالي سوف لا يكون الحكم في الحرمة فعليا، بل يكون هناك شرط وهو اتصاف الخبر بالكذب. وحيث ان هذا الاتصاف نشك في ثبوته فنشك في فعلية الحكم، وبالتالي يتضح ان الشبهة الموضوعية للحاض المتعلق يمكن تصورها، وذلك بان اشك ان هذا الاخبار كاذب او ليس بكاذب. ان هذه شبهة موضوعية بلحاظ المتعلق، فكيف يقول ان الحكم اذا لم يكن له موضوع فالشبهة الموضوعية لا يمكن تصورها، وكيف يقول ان الحكم دائما سوف يكون شنو فعليا؟ وأؤكد ان القضية المهمة التي اشرنا اليها وغابت على الشيخ النائيني هي ما اشرنا اليه، من ان المفهوم عرفا حينما يقال يحرم الكذب المفهوم هو ان اتصف الخبر بكونه كذبا فيحرم، انه اذا قبلنا هذا فسوف يصير الحكم بفعلية الحرمة سوف يصير مشروطا بالاتصاف، يعني باتصاف الخبر بكونه كذبا، وبالتالي الشبهة الموضوعية يمكن تصورها. والشيخ النائيني اما لم يلتفت الى هذا الذي ذكرناه او انه ينكره، والظاهر ان انكاره شيء صعب، ولا قلت ان يشير الى ستتنكره اشير لما نكره. فان فهم العرف لذلك يكاد يكون واضحا. وعلى اي حال هذه قضية مهمة وظريفة جدا، بها امكن تحويل المورد من الشك في الامتثال الى الشك في اصل التكليف، وتحتاج الى مزيد تأمل، وبقية الكلام الى يوم الاحد ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن مولانا وإمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، إن الله عز وجل يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك لما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا وجعلت لك نظرة في ثلثك عند موتك فلم تقدم خيرا. الفقرة الأولى يقول الحديث المبارك تطولت عليك بثلاث ابن آدم تطولت عليك بثلاث. الأولى سترت عليك ما لو يعلم به أهلك لما واروك أي لما دفنوك. هذه الفقرة المباركة يمكن أن نستفيد منها درسين. الدرس الأول إن الكاميرا الإلهية تختلف عن الكاميرا البشرية. الآن توجد كاميرات أجهزة حديثة ترصد جميع حركات الناس وقد تفضحهم بعد ذلك. مهما تاب الشخص لو قال تبت بعد ما عودا إلى هذه القضية يا جماعة لا تفضحوني لا ينفع هذا الكلام. ولكن الكاميرا الإلهية على العكس يبقى الفيلم عند الله عز وجل ولا يكشفه للخلائق. ولذلك كل واحد منا لا يعرف ما صدر من الآخر منذ صغره من أول بلوغه إلى الآن عمره القصر لا يعرف. وهناك نقاط ضعف ربما تكون كثيرة لكن الله سترها وهذه من أعظم النعم الإلهية أن لم يكشف مساوئنا أمام الآخرين. بل ورد في الحديث الشريف أن الله عز وجل يؤجل تسجيل الذنب والملكان ما يسجلون الذنب إلى فترة 7 ساعات. إذا صاحبنا بطل لا يسجل عليه الذنب ما دام بطل قبل مضي 7 ساعات وإلا إذا ضبط وماتت يسجل آنذاك. وحتى إذا سجل متى ما تاب الله عز وجل ينسي الملكين على ما في الرواية ما صدر من العبد هذا رحمة ورأفة منه عز وجل بعباده ويوحي إلى الأرض أن اكتمي عليه ما صدر منه. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني الذي نستفيده من هذه الفقرة المباركة أن المؤمن لا ينبغي له أن يقول أنا مبرأ من جميع العيوب وخالي من جميع القضايا السلبية. لعله بعض الناس موجود لعله ما أدري موجود أو لا يشوف نفسه هو مخلى مصفى من جميع الانحرافات وهو لا غير وأنا أنا. إن هذا موقف مرفوض في الإسلام. وهذا الحديث يقول أيها الإنسان أنت مليء بالعيوب. هو هذا بنفسه حقيقة أن الإنسان يرى نفسه خاليا طبيعي. لا أريد أن أقول بهذا أنه من المناسب المؤمن يأتي ويقول أنا مذنب أنا مذنب أنا مذنب. هذا ليس صحيح. لا هذا صحيح ولا لا تقول أنا لست بمذنب وما عندي أي قضية سلبية أو لا تقول أنا حتما عندي كثير من القضايا الانحرافية والسلبية، هذا هم ليس صحيح، هذا إشاعة فاحشة. بل قل الله عز وجل هو الذي يعلم، القرآن الكريم هو الذي يعلمنا ذلك، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم في صفات المؤمنين في سورة المؤمنين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. وفي آية أخرى نقرأ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو يعمل الأعمال الزينة لكن بعد خايف. ليش؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم، يعني لأنهم، هاي تعليل، جملة تعليلية، أنهم إلى ربهم راجعون. يقول لك احنا بعدين نرجع الله عز وجل، هو الله عز وجل قد يكشف لنا أمور كثير احنا الآن غافلين عنها، ومن يتذكر كل ما صدر منا سابقا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ونقرأ على لسان إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. السهر يو إبراهيم عن نفسه يقول ويعلمنا أن المؤمن ينبغي هكذا يقول، بل ورد الرد القرآني عن الذي ينزه نفسه من العيوب ويقول أنا خالي من الانحرافات، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وفي آية أخرى نقرأ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يعرف المتقي، أنا أنت كلنا إن شاء الله، ما نتمكن نقول